غصب عنك عارف يعني، حصلت إشكال يعني جارت محل الدوار أنا بيجي هذا سبب يعني هذا التقسيم إلا هو الذي أحدث هذا التقسيم.
والله الذي في دوامة يصب عليه رصاص ويثبت. سبحان الله، هؤلاء أنا أشك في صدقهم، في صدق نيتهم. نعم أنا أشك في صدق نيتهم. هل جاء في الشرع شروط الصلاة كذا وأركان الصلاة كذا وواجبات الصلاة كذا، شروط الحج كذا وواجبات كذا؟ هذا ما جاء في السنة، لكن علم هذا بالتتبع. كذلك صفات الله عز وجل بالتتبع وجدناها لا تخرج عن هذا. التوحيد بالتتبع وجدناه لا يخرج عن ثلاث أقسام. يعني الشارع كما تعرفون ما هو مصنف، الشارع يطلق الشرع، أحيانا يكون فيه التقسيم وأحيانا لا يكون فيه التقسيم، وحتى في الأمور الكونية أحيانا تأتي مطلقة وأحيانا مقسمة، فمنهم شقي وسعيد، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وأحيانا لا تأتي مقسمة. فإذا كان هذا التقسيم يؤدي إلى إبطال شيء من النصوص رددناه على قائل، وإذا كان يحصل لنا النصوص ويضبطها لنا فهذا خير، هذا خير ولا مانع منه. أما والله لو كان يرد النصوص مثل تقسيم بعض الأشاعرة الآن الصفات إلى 40 صفة، وهذه صفة معنى وهذه صفة كذا، ويتضمن هذا التقسيم إبطال الصفات، هذا نرده. لكن هذا التقسيم الذي قسمه شيخ الإسلام وغيره ما فيه أي شيء يبطل ما جاءت به النصوص، إنما هو حصر للمعاني حتى لا تتشتت على طالب العلم. ما أدري هل سبق ولا ما سبق، يعني ما اتبعت هذا. وأنا طريقتي الشيء اللي أقتنع به ما أروح أطلب خلاف أو أحد قال به أو ما قال به، ما دام الإنسان مقتنع بدلالة الكتاب والسنة في الشيء ما حاجة يروح يطلب بحث. هنا نعم
والله كنا ينبغي طالب العلم أو لغيره أنه لا يسأل عن صفة الله،
ها؟
أنه لا يسأل عن صفة الله إلا ما ثبتها أو إلا ما سأل عنه السلف.
نعم
أحيانا تعرض الطالب يعني صفة يقول بها بعض الناس ولا يعلم هل قال بها السلف أو لم يقول
أصلها. إذا عرضت لك صفة وأنت ما تدري هل ثبتت بالكتاب والسنة أو لا لا تثبتها إطلاقا.
لا أقصد السؤال عنها،
ما يخالف تسأل عنها عالم هل ثبتت في السنة، لا بأس. هذا غير يعني واحد مثلا انقدح في ذهنه صفة من صفات الله ولا يدري هل جاءت بالكتاب والسنة أو لا، فهو أولا من جهة العقيدة لا يعتقدها، لأن الأصل أن الصفات توقيفية وهو لم يكلف ما لا علم له به، فيجب أن يكف عنه. ولا مانع من أن يسأل عالما يظن أن عنده علما منها، لا مانع. السؤال عن علم جاهل بيسأل، لكن كون نتعمق ونتنطع في صفة جاءت مطلقة عن الشرع نروح ننقب وننقش، هذا هو الذي كرهه السلام. هنا نعم
يحسن الإمام بلس
ها؟
يحسن
الإمام
بلس
بلس هو التصديق،
هو
التصديق والإيمان سواء.
أنا حصل فيما جاء أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبت الله في نفسي.
نعم
الإنسان ما يكلف الأزل أكثر من هذا
أبد، ما يكلف أكثر من هذا أبد، لا يكلف أكثر من هذا، خصوصا في مسألة الصفات، لأن مسألة الصفات أمور غيبية ما للعقل فيها مدخل، ما يمكن الإنسان يقيس. فإذا كان ما في مدخل للعقل قف عليه. هنا كل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تعطيه، من غير ما تمثيل. نعم ما مراده بالدليل هنا؟
كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع الصحابة.
طيب هل للعقل في هذا مجال؟
ليس
تكميل،
ليس للعقل في المجال إلا ما جل الدليل عليه.
طيب دلالة العقل المنفية هنا هي على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل؟
على سبيل
الإجمال، على سبيل الإجمال أو التفصيل؟
كل
يعني حتى العقل لا يدل على صفات الكمال لله على وجه الإجمال.
يعني يثبت ما أثبت الدليل. يعني يؤمن به بأنه جاء. يعني يثبت ما قدر الدليل. لا يخرج التفصيل.
لكن العقل ما يدل على صفات إثبات صفات الكمال لله على سبيل الإجمال. يعني العقل ما يدل على أن الله له صفات الكمال بدون تفصيل. إذن
أقول يدل العقل
إيه؟
بأن هناك صفات الكمال لله تعالى
إيه؟
لكن تفصيل الدليل.
أحسنت. هذا الدليل العقلي على ثبوت الكمال لله إجمالا هذا ثابت ما في إشكال. طيب من الذين قدموا العقل على السمع في هذا الباب؟ الأشاعرة. بل كل المعطلة قدموا العقل على السمع. طيب ما هي قاعدتهم؟
قاعدتهم أنهم أثبتوا العقل.
نعم.
أثبتوه.
نعم.
خالف الكتاب السنة.
نعم.
وما نفى العقل نفوه ولو جاءت الكتاب السنة بإقبال.
أحسن. وما لم؟
وما لم تنفي الكتاب السنة فالأكثرية على
نفسه. ما لم ينفي العقل.
ما لم ينفي العقل فالأكثرية على
نفسه. على نفسه. وبعضهم توقف فيه. أما إثباتا فلا يثبتونه. هذه قاعدتهم. ما دل العقل على إثباته أثبتوه مطلقا، وما دل على نفيه نفوه مطلقا، وما لا فأكثرهم نفاه وبعضهم توقف فيه. طيب المؤلف رحمه الله قال سائر الصفات والأفعال قديمة لله. هل كلامه هنا على إجماع على إجماله حق لله؟
ليس على إجماله، لأن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فأما الصفات الخبرية والذاتية فهو على كما قال المؤلف.
نعم.
وأما الصفات الفعلية فإنها من ناحية جنس الصفات فهي قديمة، أما من ناحية نوعها وأحادها فهي حادثة.
أحسنت. تمام. إذن كلامه فيه إجمال لا يصح كذا؟ طيب ماذا يعني بالقديم، او ما معنى القديم عند الفلاسفه والمتكلمين؟ نعم.
معنى ذلك الازلي.
الازلي الذي لا اول له، خلاف لما تقتضيه اللغه العربيه. هل الوجه من صفات الله؟ الوجه من صفات الله المعنوية أو الخبرية؟
لا خبرية.
خبرية. أحسنت. ما دليله؟
لأن
يعني
ثبت بالخبر.
ما هو؟
لأن جاء
بالقرآن. أين هو؟
في وجه ربك الأعلى والأسفل.
إلا ابتغاء؟ ولا سوف يرضى. في أيضا آية أصح من هذا ولا فيها استثناء. نعم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تمام. لو قال لك قائل أنت إذا أثبتت لله وجها حقيقة أثبتت مماثلته للمخلوقين، وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ماذا تقول؟ لكن هو سيقول لك هل هو حقيقي ولا غير حقيقي؟ إذن مثلتها في المخلوقات، لأن المخلوقات لها وجوه.
كما أن الله تعالى لا يشبه بذلك المخلوق.
نعم.
وصفته كذلك لا تشبه بصفته.
أي نعم. أحسنت. إذن نقول لهذا الرجل هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم. إذن نقول هل تشبه ذوات المخلوقين؟ سيقول لا. إذن أثبت له وجها لا يماثل وجوه المخلوقين. ونقول هل تثبت له وجودا؟ سيقول نعم. يشبه وجود المخلوقين؟ لا. إذن أثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين. زين. المؤلف رحمه الله يقول: لكن بلا كيف. ما مراده بقول بلا كيف؟
بلا كيف يعني لا نسأل عن كيفيتها.
لا
لا نسأل عن كيفيتها.
لا يقول ثابتة بلا كيف، ما قال بلا سؤال.
يعني بلا كيف يعني ما نسأل عن كيف.
سبحان الله، هذا أنت قلت في الأول، أقول هذا غير صحيح. لا هذا كلام الاخر. بلا تمثيل خطا. ها؟ بلا تكييف صح. بلا تكييف يعني ما نقول ان لله وجها كيفيته وكذا وكذا، هذا معنى بلا كيف. اما السؤال فهو غير اثبات التكييف. السؤال ان يسال سائل يقول كيف وجه الله، نقول هذا لا يجوز السؤال عنه، لأن السؤال عنه بدعة. واضح؟ طيب لو ادعى مدع أن السلف لما قالوا بلا كيف أرادوا بلا كيفية.
ليس صحيح.
ها؟
ليس صحيح.
كيف؟
لأن كل شيء موجود لا بد له من كيفية.
أحسنت. نقول لأن نفي الكيفية على سبيل الإطلاق نفي الوجود، يعني كل موجود لا بد له من كيفية. تمام. إن شاء الله الدرس القادم درس جديد. مرها يا أخي، أنت مرات أمدح عليك. يصح تقول مرها، هي النصوص تومر. ها؟ نعم. بس أظن البث الأول قرأ شرحنا. فمرها كما أتت بالذكر من غير تأويل وغير فكر. طيب قال: ويستحيل الجهل والعجز. يستحيل الاستحالة معناه التعذر وعدم الإمكان. الجهل على من؟ الجهل على الله. ودليل استحالته أثري ونظري. أما الأثري ففي قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والنصوص في هذا كثيرة، أنه يستحيل الجهل، لأن الإخبار بهذا النوع أو لأن الإخبار على هذا الوجه يدل على عموم إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، وإذا أحاط بكل شيء استحال الجهل. وأما النظر فلأن الجهل صفة نقص، حتى إن الإنسان يعير به فيقال يا جاهل، أو يقال فلان جاهل. وإذا كان صفة نقص فإنه ينزه عنه الخالق. الخالق لا يمكن أن يتصف بنقص إطلاقا. وقد استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه بهذا، فقال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن هذا وجه استحالته نظريا. وش تقول يا أخ؟ وجه الاستحالة نظريا
أن الجهل يؤدي إلى النفس،
عيب ونقص. أي نعم، والله منزه عن النقص. ودليله أن إبراهيم قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب إذا استحال الجهل فإنه يكون من الصفات السلبية المنفية. وقد مر علينا أنه لا يوجد في صفات الله صفة سلبية محضة، بل لا بد أن تكون متضمنة لكمال ضدها. فإذا استحال الجهل صار كمال العلم إيش؟ واجبا. ولهذا يجب أن يكون الله متصفا بكمال العلم. طيب، الجهل قد يكون سابقا للعلم وقد يكون لاحقا، وكلاهما مستحيل. فما كان سابقا للعلم فهو جهل، وما كان لاحقا له فهو نسيان، وكلاهما مستحيل على الرب عز وجل. قال موسى لفرعون حين قال ما بال القرون الأولى، قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الثاني مما يستحيل العجز، وهذا أيضا مستحيل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما السمع فقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما كان الله ليعجزه من شيء، ومثل هذا النفي إنما يصاغ فيما كان ممتنعا غاية الامتناع، كما في قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما أشبه ذلك. إذن ما كان الله ليعجزه هذا نفي يدل على امتناع المنفي انتفاعا مطلقا بكل حال. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وقال تعالى وما أنتم بمعجزين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا دليل سمعي على إيش؟ على استحالة العجز. أما الدليل العقلي على استحالة العجز فهو أن العجز صفة نقص، والرب سبحانه وتعالى منزه عن النقص، فيجب أن ينزه عن العجز، يجب أن ينزه عن العجز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. طيب، إذن العجز مستحيل سمعا وعقلا. طيب، إذا استحال العجز ما الذي يجب؟ تجب القدرة سمعا وعقلا. أما السمع فما أكثر الآيات التي يقول الله فيها إن الله على كل شيء قدير، ومنها هذه الآية لما قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، قال إنه كان عليما قديرا. وأما العقل فقرر دلالته على ذلك أهل العلم في قولهم إن الخلق يدل على إيش؟ على الخالق وعلى القدرة أيضا، لأنه لا يمكن أن يوجد خلق إلا بقدرة. لا يوجد شيء أو لا يوجد خلق إلا بقدرة عليه. فإثبات المخلوقات ووجود المخلوقات دليل على قدرة الخالق عز وجل. طيب، فصار العجز مستحيلا سمعا وعقلا، وإذا استحال العجز ثبت ضده وهي القدرة. قال كما قد استحال الموت حقا، أيضا الموت مستحيل سمعا وعقلا. أما استحالته سمعا فقد قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، بل نفى الله عنه الميتة الصغرى في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن النوم هو الميتة الصغرى. أما عقلا فلأن الموت لا يلحق إلا الناقص، الناقص أي ناقص الحياة، لأن الموت لا شك أنه فقد الحياة، والحياة صفة كمال، فإذا فقدت زال الكمال، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. وقوله حقا مصدر عامله محذوف، تقديره أحق ذلك حقا، يعني أثبته إثباتا لا شك فيه. وقوله والعمى، العمى هو ضد البصر، فالله سبحانه وتعالى منزه عن العمى وعن العور الذي هو فقد إحدى العينين. ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. أما السمع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وعما عقلا فلأن من لا يبصر ناقص، ناقص، والنقص منزه عن الله عز وجل. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم قال المؤلف قاعدة عامة مضطردة، فقال فكل نقص قد تعالى الله عنه، كل نقص على سبيل العموم فإن الله تعالى قد تعالى عنه، سواء كانت هذه الصفة نقصا في ذاتها أو كان النقص في كمال تصف به. مثال الصفة التي هي نقص في كمالها كالعمى مثلا والجهل المطلق، ومثال النقص في صفة اتصف بها كالعور، فالعور ينظر الأعور بعين واحدة وتمشي أمور، لكن هذه الرؤية ناقصة ولا كاملة؟ ناقصة. ولهذا يستدل بعض الناس، بعض أهل القيافة يستدلون على أن هذه البهيمة عوراء بالرعي، برعيها الشجرة. العورة إذا وقفت عند الشجرة ترعى من جانب واحد لأنها لا ترى الجانب الثاني، فإذا أقبل على بعير ترعى شجرة ووصل إليها ووجدها قد أكلت من اليمين عرف أنها عورة من اليسار. نعم، كذلك أيضا يستدل كل إنسان على الأعور إذا أتاه من جهة العوراء ما يبصره لأنه لا ينظر إلا من جهة واحدة. فالعور نقص في كمال ولا فقد كمال؟ نقص في كمال. كذلك أيضا القوة، لو كان الله ليس فيه قوة إطلاقا لكان هذا نقصا، فإذا كان فيه قوة ولكنه لا يقوى على بعض الأشياء فهذا نقص في كمال. فالله عز وجل منزه عن الأمرين، يعني منزه عن النقص الذي هو فقد الكمال بالكلية، وعن النقص الذي هو نقص في كماله. طيب، مماثلة المخلوقين من أي النوعين؟ ها؟ نقص في كماله. لو قال لله أعين أو لله عينان لا تشبه عيني المخلوق، هذا نقص في نعم لا لله عيناني مثل عيني المخلوق، لكان هذا نقصا في كمال. لله علم مماثل لعلم المخلوق صار أيضا نقصا في كمال. فالحاصل أن الله تعالى منزه عن كل نقص، كل نقص سواء كان نقصا بحسب الأصل أو نقصا بحسب الكمال، فالله سبحانه وتعالى منزه عنه. كل نقص قد تعالى الله عنه. فيا بشرى لمن والاه، يا بشرى، يا هذه حرف ندع، لكن بشرى منادى وهو غير عاقل، فكيف يوجه النداء لغير العاقل؟ اختلف النحويون في هذا، فقالوا إذا وجه النداء لغير العاقل فهو للتمني، وإذا هذا وجه، أو يكون المنادى محذوفا يقدر بحسب السياق. ففي قول الشاعر: ألا أيها الصبح الطويل ألا انجلي، ألا أيها الليل، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبحي، وما الإصباح منك بأمثلي. هنا خاطب الليل، ناداه: ألا أيها الليل، والليل لا يعقل. قالوا هذا للتمني، يعني يتمنى أن الليل ينجلي، ومع ذلك يقول حتى لو انجليت فالصبح ليس أمثل منك. وقال الله تعالى: قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، هذه للتنبيه، لأن ليت حرف لا ينادى فتكون للتنبيه. وقال بعضهم إن المنادى محذوف، والتقدير يا قومي أو يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وما جعلني من المكرمين. والله أعلم.
رحمه الله تعالى: بكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه.
أخذناه.
ولاه.
نعم.
ولاه.
أخذناه.
ولاه ما
شرح. ها؟
ولاه.
طيب ما
وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك الحكم، لأنه لا يكتفي بالظن،
لا يكتفى،
لأنه لا يكتفى بالظن بذي الحجة في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، الجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الصفات المستحيلة على الله عز وجل ولا يمكن أن يوصف بها الجهل، وذكرنا لذلك دليلا عقليا ودليلا سمعيا. فما هو الدليل السمعي؟ إمداد.
الدليل السمعي قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. هذا من ضمن
هذا اخص من المدعى، يعني إذا كان الدليل أخص من المطلوب ما صار في دلالة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كذا. ولو خفي عليه شيء من في الأرض ولا في السماء لازم من هذا تكذيب هذا الخبر، وتكذيب خبر الله محال. طيب عقلا؟
عقلا لأن جهل صفة نقص.
نعم.
نقص مستحيل
عقلا. بدليل؟ نعم.
إبراهيم قال لأبي أن
أصنام
يا
أبت لم تعبد
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني.
أحسنت. طيب، يستهيل العجز في الدليل السمعي والعقل. محمد، الدليل السمعي العجز، هذا فيه إثبات القدرة وانتفاء العجز بطريق اللزوم أو بطريق المفهوم. نريد انتفاء العجز بدليل المطابقة المنطوقية. لا، وما كان الله، أي ما القرآن ما يرى بالمعنى يا شيخ. نعم. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. أم حسب الذين عملوا السيئات أن يسبقونا وأمثال ذلك. طيب، كما قد نعم العجز عقلا دلالته
لأن العجز نقص.
نعم.
والخالق لم يكن كسب الصفات الكمال.
أحسنت، تمام. طيب، يقول: كما قد استحال الموت، الموت مستحيل على هداية الله سمعا وعقلا، بس نبي انتفاء الموت بدليل المنطوق ما هو المفهوم أو اللازم. نبي غير هذه، أوضح. وتوكل على الحي الذي لا يموت، نسيت هداية الله. طيب، استحالة الموت عقلا، الموت صفة نقص لا شك، والله تعالى منزه عقلا عن كل صفة نقص، فلا يمكن أن يموت. طيب، أيضا العمى، يقول المؤلف: كما قد استحال الموت حقا والعمى، والاستحالة العمى دليلان سمعي وعقلي. أحمد، سمعي، وجه الدلالة؟ فإذا نفى العورة فالعمى من باب أولى. طيب، الدليل العقلي، ها؟ أخذ السمع. طيب،
قوم يوصلنا عجاب عن الله سبحانه وتعالى، عجاب النور، عجاب النور لو كشفه عن،
لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب، هذا أيضا بطريق المفهوم، لكن ما ذكره أحمد أوضح، وكل هذا ذكرناها أمس. العقل، بسام، منزه عن النقص. طيب، تنزيه الله عن النقص مأخوذ من قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. فإن إثبات المثل الأعلى يدل على أن كل ما كان نقص نقصا فالله منزه عنه، لأنه ينافي الأعلوية، والله يقول الأعلى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله قاعدة، قال: كل نقص قد تعالى الله عنه. وذكرنا أن النقص انقسم إلى قسمين. خالد، في أصل الصفة؟ لا، في كمال الصفة. طيب، مثال النقص في الصفة؟ مثل العور والعمى. طيب، النقص في كمالها؟ مثل أن يقول لله سمع لكن ما أسمع كل شيء، لله قوة لكن ليس على كل شيء، واضح؟ خلق الله السماوات والأرض لكن تعب، هذا نقص في الكمال، نقص من الكمال. طيب، وقوله: فيا بشرى لمن والاه، هذا مبتدأ الدرس. فيا بشرى لمن والاه، البشرى بمعنى البشارة، وهي الخبر السار، فالخبر السار يسمى بشرى، وسمي بشرى لأن البشرة تتغير به، ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه، كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام حين مر مجزز المدرجي بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما رداء قد بدت منه أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت أساريره وجهه تبرق. نعم، فلذلك كل خبر سار يسمى بشرى، وقد تطلق البشرى على الخبر المسيء بجامع التغير في كل منهما، كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. وقوله لمن والاه أي والاه الله، أي صار له وليا. نعم، ويا بشرى لمن كان وليا لله، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أوليائه، لأن ولي الله قد أمنه الله من كل خوف، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولي الله عز وجل إذا عاداه أحد فقد حارب الله، ليس قد عاد الله فقط، قد حارب الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذن الله بالحرب فهو مغلوب على كل حال، لأن الله تعالى عزيز قوي لا يغلبه شيء. ولهذا نقول يا بشرى في الدنيا والآخرة لمن وله الله، أي صار له وليا، بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام؟ بالمعنى الخاص، لأن الله ولي كل شيء، ولكن المعنى الخاص لأهل الإيمان والتقوى. ثم قال المؤلف منتقلا عن ذكر الصفات إلى ذكر بعض الأحكام في التقليد. ومن المعلوم أن إدراك المعلومات قد يكون عن اجتهاد ونظر في الأدلة، فهذا ما توصل إليه الإنسان لاجتهاده ونظره فإنه يجب عليه أن يعتقد أو يعمل بمقتضاه، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد ذوي العلم، ليس من أهل الاجتهاد ذوي الجهل، لأن اجتهاد ذوي الجهل خطأ على كل حال، حتى لو أصاب فهو مخطئ، لأن استعمال اجتهاده مع عدم القدرة والأهلية خطأ. فلو قال قائل رجل وجب عليه اعتاق رقبة، فقال شخص اذهب إلى السجن وأخرج واحدا محبوسا بدينه ولو كان دينه 10 ريالات، أوف 10 ريالات فتعتق رقبة، كيف؟ قال لأنك فككته من الأسر، من أسر الحبس. والفقهاء يقولون إنه يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير. شوف، صار فقيه من وجه، جاهل من وجه. نعم، هذا اجتهاد في محله ولا في غير محله؟ في غير محله. طيب، شخص آخر أفتى إنسانا أنقذ شخصا من الغرق، قال أنقذته؟ قال نعم. قال هل عليك رقبة؟ قال لي والله علي رقبة كفارة في قتل أو ظهار أو جماع في رمضان. قال خلاص، فك الله أسرك. بإيش؟ قال لأنك أنقذت هذا من الغرق إذن فهذا عتق رقبة. هل يقبل هذا الاجتهاد؟ لا يقبل. طيب، رجل إمام مسجد قام إلى خامسة فنبهه المصلون، قال سبحان الله، أبى، أصر على أن يبقى، كمل الخامسة. فلما سلم التفت إلى الجماعة وقال أنتم جهال، فيكم ما لا فيكم. قال الفقهاء إذا شرع في القراءة حرم الرجوع. كيف تلحون علي أني أرجع وأنا قد شرعت في القراءة؟ يا جهال، أنتم أجهل من حميركم. تكلم عن هالأشياء دي. إيش نقول هذا؟ نقول هو الجاهل حقيقة، لأن الفقهاء يقولون إذا شرع في القراءة حرم الرجوع فيما إذا ترك التشهد الأول، أما إذا قام إلى زائدة فيرجع ولو كان قد ركع. فالمهم أن مثل هذا المجتهد لا يعتبر اجتهاد إطلاقا ولا يقبل، لكن المجتهد الذي فيه أهلية الاجتهاد، عنده علم وبصر في كلام أهل العلم. فالمؤلف يقول رحمه الله: كل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذلك حتم، يعني يجب أن يجتهد الإنسان فيه. كل شيء يطلب فيه الجزم فإنك لا تقلد فيه، يجب أن تعرف الحكم من الكتاب والسنة. وعلى هذا فالعوام الآن الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر لو قالوا والله احنا ما نعرف لكن نسمع علماء يقولون هكذا فآمنا، نقول على كلام المؤلف إن إيمانهم ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الذي يطلب فيه الجزم لا بد أن يكون عن اجتهاد ولا صح أن يكون عن تقليد، لكن هذا القول ضعيف جدا. ولهذا قال: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه الجزم عند بعض العلماء، يعني قال بعض العلماء بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم، وهذا القول هو الراجح. وسيأتي إن شاء الله دليل هؤلاء وهؤلاء ومناقشة الأدلة. الله أعلم. نعم كيف ايش ما 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 كملنا المناقشة ما كملنا المناقشة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة شرعنا فيها من قبل، وهو التقليد والاجتهاد. المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق، المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فهذه يجوز فيها التقليد بالاتفاق. ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد، لأن الاجتهاد في هذا صعب، والعامة لا يمكن أن يقرأوا كتب الفقه. أما مسائل العقيدة، مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم، التي يجب على الإنسان فيها الجزم، فقد اختلف العلماء هل يجوز فيها التقليد أم لا بد من الوقوف على الدليل. ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح وصار يعلم الآن أنه يمشي في طريق صحيح. لكن إذا لم يمكن فهل يكفي التقليد أو لا يكفي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفي ومنهم من قال إنه لا يكفي. ولكن حقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينيا، لأن اليقين ما يمكن نفيه أبدا. فاختلف العلماء مثلا في عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح، واختلف العلماء في الذي يوزن هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل، واختلف العلماء في الجنة التي أسكنها آدم هل هي جنة الخلد أو جنة في الدنيا، واختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه هل رآه بعينه يعني في الحياة أو رآه بقلبه، واختلف العلماء في النار هل هي مؤبدة أو مؤمدة، وكل هذه من العقائد. والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، غير صحيح. كثير من المسائل العقيدة، يعني ما أقول أكثر أو يعني في مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن، مثلا في قوله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، لا يلزم الإنسان بأن المراد القرب القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي، القرب المعنوي. من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا أيضا لا يلزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولة. ينقدح في ذهنه أن المراد الإسراع في إتابته، وأن الله تعالى إلى الإتابة أسرع من الإنسان إلى العمل، أليس كذلك؟ ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة، هل هو هذا أو هذا. فأنت إذا قلت هذا أو هذا لست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا الإنسان ما يشك فيه أنه نزول حقيقي.